بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الحديث سلمكم الله وبارك الله فيكم عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. توجد آية بارك الله فيكم يذكرها أهل العلم عندما يتكلمون عن مسائل الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم من المؤمنين. قال أكثر أهل العلم وعزاه ابن القيم لجميع المفسرين أن معنى الآية يخوفكم بأوليائه، يعني الشيطان يخوف أهل الإيمان بأوليائه ممن يوالون الشيطان. واضح بارك الله فيكم. وهذه قراءة أبي بن كعب: يخوفكم بأوليائه. وقال بعض أهل العلم معناها: يخوف الشيطان من يواليه من المنافقين. يخوف الشيطان يعني من يواليه من المنافقين، يعني على المعنى الأول الشيطان يخوف من؟ على المعنى الأول أهل الإيمان. على المعنى الثاني الشيطان يخوف من؟ أهل النفاق. واضح بارك الله فيكم. هذا من باب التقريب، والمعنيين لا تعارض بينهما، المعنيين لا تعارض بينهما. طيب، وعندنا أيضا قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. بعض أهل العلم يقول الخوف والخشية والرهبة معان مترادفة، يعني هذه كلها مسميات لشيء واحد تدل على الخوف من الله. والذي ذهب إليه جمع من أهل العلم أنها ألفاظ متقاربة ولكنها غير مترادفة، وهم يقولون مثلا الخوف والخشية والرهبة والوجل، هذه ألفاظ متقاربة بينها فروق ولكن معناها ليس واحد. يعني يقولون مثلا الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية مع التعظيم، والخوف قد لا يكون مع التعظيم. واضح بارك الله فيكم. فهي فروق دقيقة. وهنا بارك الله فيكم في الآية هذه تنبيه أن الخوف من الله عز وجل إذا أردت أن تعرف هل هو خوف صحيح أم خوف ليس بالدرجة الكاملة، خوف يدفعك إلى مزيد من العمل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه أعمال، ولم يخش إلا الله. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يبتلى بوسوسة يخاف من الموت ومن الآخرة ومن القبر وغير ذلك، فعندما تسأله هذا الخوف أثمر في قلبك مزيد من العمل؟ تجده لا. إذا راجع نفسك، هذا من تلاعب الشيطان بك. لا أقول الإنسان ما يخاف من الموت والآخرة، لا يا إخوان الكرام، يخاف الإنسان من ذلك، لكن هذا الخوف يدفعك إلى ماذا؟ إلى مزيد من العمل. هذا الخوف يدفعك إلى مزيد من العمل. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل: فمن قال آمنا، من قال آمنت بالله، امتحنه الله عز وجل وابتلاه وألبسه ثوب الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. يعني المؤمن يبتلى ويمتحن. موضوع أن الإنسان يقول أنا آمنت بالله وأخاف من الله وأطيع الله عز وجل، هذا أمر جميل، ولكن قد يبتلى الإنسان فهنا يظهر الصادق من الكاذب. جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال بعض أهل العلم منهم السمعاني: جعل عذاب الناس كعذاب الله، فأصابه الجزع. يعني بعض الناس إذا ابتلي كأن إيذاء الناس له عذاب الله الذي خوف منه الناس يوم القيامة، فيصاب بجزع وإحباط من أعظم ما يكون. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الخبر إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له أبو عبد الرحمن السدي وقد اتهم بالكذب، ولكن يقول الشيخ سليمان بن عبد الله معناه صحيح. نعم لا شك ولا ريب أن من علامات ضعف اليقين، ما معنى اليقين؟ اليقين هو الإيمان بالله عز وجل، اليقين هو الإيمان بالله. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، هذا في صحيح البخاري. فمن علامات ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، يعني بعض الناس يغضب الله عز وجل ما عنده مشكلة، لكن أهم شيء يرضى عنه فلان وفلان وفلان، هذا هو بيت القصيد عنده. وأن تحمدهم على رزق الله، بعض الناس ما تسمع منا كلمة الحمد لله، هذا الفضل من الله، هذه نعمة من الله. ومن أثر بارك الله فيكم التوحيد على بعض العامة، تجد بعض العامة خاصة إذا تربى تربية طيبة يستعظمون ماذا؟ يعني شكر الناس دون تقديم شكر الله، كله يقولك بفضل الله ثم كذا، ما يأتي بفضل كذا أبدا، وإنما يقدم فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا أمر طيب. وبعض الناس هداهم الله يقول فضل الله وفضلك، لا، قل فضل الله ثم فضلك، لأن فضل بني آدم لا يمكن أن يقارن بفضل رب العزة سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني بعض الناس إذا ما رزق شيء شتم الناس وسبهم وتكلم على الولاة ما ترك أحد. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. رزق الله عز وجل إذا مكتوب لك سيأتيك، لو لم يكن مكتوبا لك لن يأتك. ويذكر أن جماعة سافروا إلى بعض البلدان، وهذه البلاد مشهورة بأن ما عندهم الأكل الحلال، فحملوا أطعمتهم معهم، بردوها وجهزوها وسافروا إلى دولة بعيدة بالطائرة يعني. والدولة هذه معروفة يعني، فسابقا كان فيها ما كانوا يعني من أهل الكتاب، وعندهم بعض أمور الشيوعية وغيرها. فلما وصلوا إلى هناك استقبلهم رجل من أهل الإسلام، فكي يذهب بهم إلى الفندق أو مكان الضيافة. لما وصلوا وقع أمر عاجل في بلادهم، فتطلب الأمر رجوع كل هؤلاء إلى بلادهم، فقالوا يا فلان أحضرنا معنا هذه الأطعمة فخذها كلها لك. سبحان الله العظيم، كتب له رب العالمين أن تأتيه هذه الأطعمة من الجزيرة العربية، يعني مسافات آلاف الكيلومترات، هذا رزق الله عز وجل إذا كتب للإنسان لا يرده كراهية كاره. جاء أيضا عند البيهقي بإسناد فيه ضعف: الرضا ألا ترضي الناس، عن ابن مسعود: الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا الأثر ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. العقيلي في كتابه الضعفاء يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الخبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، وإنما هو يعني الروايات المرفوعة ضعيفة. والدارقطني أيضا ينص أن رفعه لا يثبت، ولكن ثبت أن هذا موقوف على عائشة، من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كتبت إلى معاوية: أما بعد، فإنه من يعمل بسخط الله يعد حامده من الناس ذاما. وأيضا في سنن الترمذي كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنه لما طلب منها أن توصيه بكتاب ولا تكثر عليه، كتبت له بهذا الكلام. فالأقرب أنه موقوف من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا أمر لابد على الإنسان أن ينتبه له. يعني إخواني الكرام، وجدت بعض الناس مثلا يعني يترك الأمور الشرعية بحجة إرضاء فلان وفلان، يعني ذكر لي أحدهم بأنه يترك صلاة الجمعة. تقول له لماذا؟ قال مسؤول يريدني في اجتماع. يا رجل اتق الله، خاف الله عز وجل. ذكر لي أحد الزملاء أن عندهم رجل رقيق دين يطلب من الموظفين الاجتماع في وقت صلاة الجمعة. قال والعجب أن بعض الموظفين يجامله، يعني ما في مثلا طواري أو مناوبة أو شيء من هذا، وإنما كلام هكذا فقط في جهة يعني خدمية عادية جدا جدا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، وهذا الأمر حتى كبار المسؤولين ما يرضى بهذا، يقول من قال لكم هذا؟ وأذكر مرة أني كنت في جهة فجاء أحد المسؤولين الكبار فشكى له الجهة هذه أن عندهم رجل يمنعهم من الصلاة. قال هذا المسؤول أين هو؟ أخبروني كيف يمنعكم من الصلاة؟ فغضب عليه غضبة عظيمة. فلذلك الإنسان يقدم دائما وأبدا رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني طبعا أن الإنسان إذا أراد أن يقدم رضا الله أن يخاطب الناس بأسلوب فج وأسلوب قبيح ويقاتلهم ويخاصمهم، انصحهم بحكمة وموعظة حسنة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، والحق ثقيل فقدمه بأسلوب حسن. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب أظن بأن الحاجة إليه ماسة جدا، خاصة في هذه الأيام. نعم أيها الأحبة الأفاضل، موضوع التوكل على الله وتعليق القلب الله عز وجل. يقول بعضهم صرت أكره عبارة مع بذل الأسباب، لأن عند بعض الناس مع بذل الأسباب يعني هي جزئين، توكل على الله مع بذل الأسباب. إذا قال لك مع بذل الأسباب التوكل على الله ماذا؟ أمر هامش. واضح بارك الله فيكم، أمر يعني لا يكاد يذكر أصلا. أما الأصل ماذا؟ هو التوكل على الله واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان صادقا مع الله عز وجل. لذلك يذكر بعض أهل العلم أن التوكل على الله هو خلاصة التفريد، هو خلاصة التفريد. لأن الإنسان يعتقد أن الله هو الإله وهو الرب وهو المعبود وهو الذي له الأسماء الحسنى، متصف بصفات الكمال ومنزه عن النقص، لذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أحمد يقول التوكل عمل القلب، يعني أصل التوكل أين؟ في قلب الإنسان. ما الذي يكون في قلبك؟ وابن حبان يقول التوكل نظام الإيمان وقرين التوحيد. ويقول سعيد بن جبير التوكل نصف الإيمان. كيف؟ هاي جماعة، هذا الأمر اللي ذكرناه في أول درس قبل المغرب. ابن تيمية عندما كان يتكلم كأن المصحف منشور بين يديه، من ينتزعها من القرآن؟ يعني آية من ثلاث كلمات، ثلاث كلمات فقط. ها، عن التوكل نصف الإيمان. كم كلمة؟ ثلاث كلمات فقط. وتوكل عليه، بس كلمة قبلها، فاعبده وتوكل عليه. اعبده نصف وتوكل عليه نصف. واضح بارك الله فيكم، فاعبده وتوكل عليه. لعل هذا يعني هو منزع سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه، فاعبده وتوكل عليه، لأن الله ذكر فاعبده، والقسم الآخر ماذا؟ فاعبده وتوكل عليه. ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول التوكل صدق الاعتماد على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار، وتحقيق الإيمان أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. فهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، يفهم من كلام ابن رجب أن التوكل على الله خاص في الأمور الدنيوية؟ مرة ثانية، التوكل على الله بالرجب يقول صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، هكذا يقول بالرجب. وتحقيق الإيمان أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. إذن التوكل على الله خاص في الأمور الدينية خاص في الأمور الدنيوية؟ لا، التوكل على الله في الأمور الدينية والدنيوية. في الأمور الدنيوية الأمر واضح، في الأمور الدينية والله يحتاج الإنسان يتوكل على الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لا يخوفك الشيطان من بعض أمور الطاعات وغيرها، توكل على الله واصدق مع الله وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، الإمام أحمد سئل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. يعني ما تعلق قلبك بمخلوق، ما تعلق قلبك بمخلوق، وإنما تعلق قلبك بالله المعبود سبحانه وتعالى. والتوكل المحرم على نوعين: نوع من الشرك الأكبر أن يعلق الإنسان قلبه بغير الله مع اعتقاد أن هذا المخلوق يقدر على أشياء ما يقدر عليها إلا الله. يعني بعض الناس يعلق قلبه بميت ويعتقد أن هذا الميت يجلب المنفعة ويدفع المضرة ويملك له الرزق والشفاء وغير ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وشرك النوع الثاني من التوكل المحرم الاعتماد على المخلوق من غير اعتقاد استقلالية هذا المخلوق في التأثير، فهذا شرك أصغر. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تقدير الكلام يتوكلون على الله، لكن قال وعلى ربهم يتوكلون، حصر للتوكل على الله. لذلك لا يصح في التوكل أن تقول توكلت على الله وعليك، وكذلك توكلت على الله ثم عليك، ما يصح. مثل لو أن رجلا قال أقسم بالله ثم بك، يصح؟ ما يصح. كذلك بالنسبة لي التوكل، توكلت على الله ثم عليك، أيضا ينبه جماعة من أهل العلم أن هذا لا يصح. فالتوكل عمل قلبي وحق خالص لله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية: وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. شوفوا الآن بعض الناس يقول لك الوضوء هذا أمر عظيم، التوكل على الله جاء في آيات أكثر من الأمر بالوضوء، فالإنسان يتوكل على الله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى الآية؟ يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، والله أيضا كافي من اتبعك من المؤمنين. معنى الآية: يا أيها النبي الله يكفيك كل شيء، والله يكفي من اتبعك من أهل الإيمان كل شيء. وليس معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله ويكفيك أيضا من اتبعك من المؤمنين. لاحظتم الفرق بارك الله فيكم؟ لا، المعنى ثاني غلط. الكفاية بيد الله وحده، من اتبعك من المؤمنين لا يملك لك شيء. فمعنى الآية الله كافيك وكافي أيضا أهل الإيمان، هذا هو معنى الآية. نبه على هذا بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم، منهم الشنقيطي في أضواء البيان. يعني يقولون هذا أسلوب شائع عند العرب، يقولون حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك درهم ويكفي زيد، يكون هذا أسلوب شائع عند العرب. أيضا يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك إخوان الكرام، من آمن بهذا الأمر، هذه الأوهام والهواجس التي تلاحق كثير من الناس في أيامنا، والله ستتبدد عنه بإذن الله عز وجل. لذلك يقول بعضهم، يعني يتكلمون جانب نفسي، 70% من الأوهام المزعومة هذه ما تقع. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يبدأ يفكر وقلق، طيب وقع كذا وكيف بسوي وأولادي وعيالي ومدري إيش وغيره. يا أخي الكريم توكل على الله، توكل على الله عز وجل واترك عنك مثل هذه الترهات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الجزاء من جنس العمل، يكفيك الله سبحانه وتعالى ويعينك الله سبحانه وتعالى. وإخواني الكرام، من باب التنشيط فقط يعني أورد هذه القصة الطيبة، فيها نفع. رجل عنده اهتمام بتربية الصقور، فأراد أن يبحث عمن يدرب له بعض هذه الصقور، فجيء له برجل من أهل التدين والخير وقال درب هذا الصقر. قال إن شاء الله. فمن يدربون هذه الصقور يضعون مثل الحلقة في قدم هذا الصقر فيه الاسم ورقم الهاتف، خشية إذا فقد ومن وجده يحضره إلى صاحبه، هذا عرف عنده. فيقول استلمت هذا الصقر ودربته، يعني شرعت في تدريبه، فوجدته شرسا للغاية، متعب جدا يعني، هرب منه المرة الأولى وبعد لئي تمكن من إمساكه. فقلت ما ينفع الموضوع، خلني أرجع على راعيه وأرتاح من هذا البلاء. يقول فأخذته ووضعته في السيارة بجانبي، يقول فغافلني وخرج من نافذة السائق، وهذا أمر من النوادر في عرف أهل الصقور أن يقع، أن يخرج من نافذة السائق، ما يمكن يعني. يقول تتبعته بكل ما أتيت من قوة فولى عني هارب. فرجعت إلى الرجل الأول وقلت له الله يعين، وقع المكروه، خير، هرب هذا الطير. لكن نحن واضعين في رجل هذه السوارة، ولعل الله ييسر من يكف عليه. قال بعد أسبوعين اتصل علي راعي غنم من دولة عربية، سوداني في تلك المنطقة يعني. فقال أنت صاحب الصقر؟ قال نعم. قال موجود عندي. قال من الفرح ذهبت إلى الرجل الأول وقلت له وجدنا هذا الصقر، فذاك يعني قال لك البشارة، فأعطاني ظرف فيه مبلغ مالي، قال هذه البشارة لك لأنك وجدت هذا الصقر. قال فذهبت إلى هذا الراعي في صحراء منقطعة وقلت له أين الصقر؟ قال هذا. فحمدت الله عز وجل على أن وجدنا هذا الصقر، فأخذت هذا الظرف وأعطيته لهذا الراعي. قال خير؟ قلت هذه هدية لك. قال أنا ما يعني ما فعلت شيء يعني، شيء يخصك وجدته. قال لا، هذه هدية، أنت أفرحتني وهذه هدية لك. وهو لا يدري ما الذي بداخل الظرف، فلما فتحه وجد فيه 20,000، فخر باكيا. قال له خير، ما يبكيك؟ قال أنا راعي غنم وإخواني يتصلون علي من السودان يقولون أمنا مريضة، كلم صاحب العمل عندك صاحب الغنم يقدم لك راتب شهر، يعني راتب الشهر القادم يقدم لك كي تتعالج أمنا. قال فكلمته فرفض، فلا زلت أدعو الله عز وجل. يعني بالمنطق إخواني، يعني بالعقل، الحسبة العقلية، في صحراء كيف تجيك فلوس؟ يعني واحد يقول لك مستحيل يا أخي في الصحراء من يجيب لك فلوس يعني. فعلمت أن الله على كل شيء قدير، ساق لي هذا الرزق. هذا التوكل على الله إخواني الكرام يحتاج أن يذكر به الناس. بعض الناس تقول له عليك بالدعاء، يقول لك الدعاء شو بيسوي؟ كيف شو بيسوي؟ هذا الإله المعبود سبحانه وتعالى، أتعلم تدعو من؟ تدعو رب العزة. فلذلك على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. لذلك يقول بعض أهل العلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. طبعا هذا ما يعني أن يكون الإنسان من أهل البطالة ويقول أنا متوكل على الله، هذا بطال. واضح بارك الله فيكم. لو كان هذا الرجل من أهل الفقه والعلم لعلم بأن الإنسان مطالب أن يبذل الأسباب ومطالب بدفع شر المصيبة، هذا الإنسان مطالب به، ولكن مع الاعتماد والتوكل على الله. وأحيانا بعض المصائب لا يمكن أن تدفعها، مات عند الإنسان قريب، كيف أدفع هذه المصيبة؟ بالصدق مع الله والتوكل عليه والاعتماد عليه. لكن أحيانا بعض الأمور التي تقع، فبعضهم يقول توكلوا على الله، وهذا كان يقوله بعض أهل التصوف عندما يأتي العدو ويغزو بعض بلدان المسلمين، فيقولون للناس توكلوا على الله. لا، ما يصح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، الناس قد جمعوا للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام، هل قال لهم نسكت نترك الأمر نتوكل على الله؟ لا، هذا الأمر لابد أن ينتبه له، بأن الصادق مع الله يبذل السبب لكن يعلق قلبه أولا وأخيرا بالله. الإمام أحمد سئل عن رجل قال لا أعمل حتى يأتيني رزقي، فقال الإمام أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، وحديثه الآخر حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ثم قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم، والقدوة بهم. أيضا قال بعد ذلك باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني ما معنى الأمن من مكر الله؟ عدم الخوف من عاقبة الذنوب وشؤم المعاصي. ومن آثار ذلك أن يخلي الله عز وجل بين العبد والدنيا، لأن الإنسان إذا أمن مكر الله تركه الله عز وجل وكله إلى نفسه، فيزداد إثما وذنوبا ومعصية. لذلك يقول بعض أهل العلم وغلبة الرجاء المدخل له في حد الأمن من مكر الله كبيرة بالاتفاق. انتبهوا، الرجاء الذي يوصل الإنسان إلى أن يأمن من مكر الله، يقول هذه كبيرة بالاتفاق. لذلك الطحاوي في عقيدته ماذا يقول؟ والأمن والإياس، الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. قال وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لذلك لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله ولو عظم الذنوب، ولا يحل لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله. واضح بارك الله فيكم؟ لا تقنط ولا تقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا القنوط من رحمة الله فيه سوء ظن بالله. يعني إخوان الكرام قد يقول قائل أفأمنوا مكر الله؟ طيب الكلام عن الجرأة على معصية الله، هذا طرف. عندك طرف آخر ما هو؟ اليأس من رحمة الله، هذا مذموم وذاك مذموم. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الرواية المرفوعة إسنادها ضعيف، والرواية الموقوفة إسنادها محتمل، إسنادها محتمل. ابن كثير ضعف الرواية المرفوعة. لذلك ينبه جماعة من أهل العلم منهم القاضي عياض في إكمال المعلم ينبغي لمذكر الناس ألا يكثر عليهم من أحاديث الرجاء. يعني بعض الناس ما تسمع منه إلا الترغيب فقط، كلمة الترهيب هذه لا يمكن أن تحضر أبدا عنده، هذا أمر مضر، مضر جدا بارك الله فيكم. لذلك لابد على الداعية إلى الله أن يستخدم الترغيب والترهيب في بعض المواضع ويخوف بعض الناس. بعض الناس عنده جرأة على المحرمات والمنكرات، فهذا لابد أن يخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني يذكر أحدهم أنه جاء له سائل يقول له: طلب مني، هذا السائل يقول، أو السائل هذا عنده تجارة، فطلب منه في مشروع تجاري أن يوصل لحم الخنزير والعياذ بالله. فقال له من أجابه على السؤال: يا فلان جدك حي؟ قال: جدي ميت. قال: لو خرج جدك من قبره وقيل له من عقبك من يتاجر بتوصيل لحوم الخنازير يقبل؟ قال: وعظتني ونصحتني، خلاص انتهى الجواب. واضح بارك الله فيكم. فلذلك أحيانا تخويف بعض الناس من بعض أمور الشر، يعني بعض الناس ما يفهم وما يستوعب، هذا أمر مطلوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. طيب ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ القنوط من رحمة الله استبعاد حصول المحبوب، واليأس من روح الله اليأس من زوال المرهوب. اليأس من روح الله، بعض الناس في يأس إن هذا البلاء أن يفرج عنه. لا يا أخي، ما يصلح، لا تيأس، واستعن بالله عز وجل، واطلب من الله التوفيق والتيسير والإعانة، وأبشر بالخير العظيم. وكم من بلاء ظن أنه سيقضي على صاحبه فجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أراد الله أمرا قال كن فهو يكون سبحانه وتعالى. وإلا قل لي بربك، رجل وصاحبه يختبئان في غار، من سيحفظهم؟ كيف يدفع عنهم هذا البلاء؟ الله هو القادر على كل شيء. أصحاب الكهف كيف يمكثون في هذا الكهف هذه المدة الطويلة؟ الله قادر على كل شيء. ولكن إخواني الكرام، أيضا مع النظرة المادية لهذه الحياة الدنيا، صارت هذه الأمور الإيمانية عندما يتكلم بها، صار بعض الناس أن الحسابات عنده بالمال، بالمادة، صار يستهزئ بها ويسخر منها ولا يلقي لها بال، وهذا يا ويله إن وقف بين يدي الله عز وجل. حدثني أحد الإخوة، يعني قال لي هذا الأمر بنفسه، بأن رجل كان مصاب بمرض السرطان، وهو طبيب وعندهم مستشار كبير من الأطباء، قال ما كان يوري هذا الرجل في دولة غربية اهتمام، وهذا رجل مصاب، رجل مسلم، بحجة أن المرض قد فتك به مرض السرطان وأنه مودع. يعني يقول مرت الأيام ومستشار الأطباء، هذا كبير الأطباء، كان كبير في العمر، فمات ومريض السرطان على قيد الحياة. ومرت الأيام والله عز وجل يسلم مريض السرطان، ومرت الأيام تزوج هذا مريض السرطان الممرضة التي كانت تشرف عليه. قال هذا الأمر رأيته بنفسي، لا أقول قيل لي، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بل سمعت أحد الأشخاص يقول، هو مريض بالسرطان منذ كذا سنة، قال أنا بنفسي كم من شاب دفنت، وكم من صديق أنا حضر جنازته ما كان فيه سرطان. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان ما يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. ثم انظروا إلى حسن الترتيب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أن الإنسان يصبر على ما قدره الله. الإمام أحمد يقول: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع. طيب يعني في كم موضع؟ أكثر يعني كم؟ قرابة 120 موضع. 120 موضع. وفائدة أيها الأحبة الكرام، ابن تيمية له رسالة جميلة جدا أوصيكم بقراءتها، قاعدة في الصبر، يذكر الصبر وفضل الصبر وأمور متعلقة بالصبر، والله جميلة جدا جدا، أنصحكم بقراءتها، وهي وريقات يعني وريقات، وإذا يسر الله أضعها في المجموعة إن شاء الله. ابن القيم في الوابل الصيب يقول عن الصبر: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى. ها، حبس اللسان عن الشكوى، هذا معنى الصبر، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه، هذه كلها من الصبر. والناس عند المصائب على أنواع: أهل جزع وهذا عمل محرم، وأهل صبر وهذا العمل واجب، الصبر واجب، وأهل رضا وهذا أمر مستحب. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. وأعلى من ذلك ما هو؟ حال أهل من؟ الشكر، يشكر الله عز وجل على المصيبة. يعني بعض المصائب لا تطلب، فإذا وقعت الإنسان يحمد الله عز وجل ويقول: هذا باب من الأجر فتح لي. لذلك ابن تيمية لما سجن كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يذكر: أنا جنتي وبستاني في صدري، ويذكر نعم الله عز وجل عظيمة عليه في الشكر. يعني هذا أمر قد يعجبكم يعني ولا يعجب بعض الأخوات. قبل أيام تقول إحدى الأخوات بأن زوجها تزوج عليها، قالت: فهذه المصيبة قربتني إلى الله. لذلك ابن تيمية في قاعدة في الصبر يقول: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك شكر الله. طبعا واحد من الأخوة يقول: أنا أريد زوجتي الآن تتقرب إلى الله، يعني يعني هذا أمر أنت وشأنك. ويعني خلق الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وثريد، فانتبه لنفسك والله المستعان. فلذلك كم من بلاء يقع على الإنسان لو تفطن الإنسان في حقيقة وفي مآلات هذا البلاء لوجد ألطاف من الله لا تعد ولا تحصى. طبعا إن كان هذا البلاء سببا لقربك من الله. لذلك يقول بعض أهل العلم: من الضوابط التي يعرف بها الفرق بين العقوبة والابتلاء عملك في البلاء. إن كان حالك في البلاء أنك تقربت إلى الله فهذا ابتلاء وامتحان، وإن كان حالك في البلاء أنك ازددت بعدا عن الله، والله هذا موجود عند بعض الناس، في شدة الابتلاء يفكر بعضهم في ماذا؟ في الانتحار. بعضهم في شدة البلاء يقول: فعلت معاصي كثيرة. تقول له: لماذا؟ قال: أنا مهموم أريد أتخلص من هذا الضيق. هل هذا عذر؟ والله ليس بعذر، بل لو فعلت كل ما يخطر في بالك من المعاصي والله لن تجد السعادة. السعادة في تحقيق العبودية بين يدي الله عز وجل، لأن معطي السعادة هو من؟ هو الله. لذلك أيضا من الرسائل المغفول عنها، وتعجب كيف بعض الإخوة يغفل عن هذه الرسالة، وأيضا حتى في تدريسها ما وجدت اهتماما كافيا، رسالة الشيخ السعدي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، والله من المهم أن يقرأها الإنسان. فكم من بلاء قد يكون سبب في قربك من الله، فعلى الإنسان أن ينتبه، والله المستعان. يعني فقط من باب الدعابة أيضا شيء بشيء يذكر، أحد الأخوة قبل أيام يقول لي بأن زوجته أرسلت إليه هذه القصة، أن رجلا يعني كان بات فوته تكبيرة الإحرام، فقال له صاحبه ما السبب يعني؟ قال لما تزوجت الثانية وجدت خفة في الذهاب والمبادرة في المسجد، فصاحبه فعل نفس صنيع الأول، فكان ينام في المسجد، يعني ما كان يدرك تكبيرة الإحرام، لا لا ينام في المسجد. فالله المستعان. طيب هذاك يعني هذاك صار الآن لا يقول مو بن يدرك تكبيرة الإحرام، صار يرقد في المسجد خلاص، يعني الله المستعان ملازم للاعتكاف. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هذا الحبر تلميذ ابن مسعود، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. صواب الخبر في صحيح البخاري قال علقمة قال عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من عند الله. إخواني الكرام، إذا وقع عليك ابتلاء وامتحان، هذا الابتلاء وقع بقدرة من؟ قدرة الله عز وجل. أيهما أفضل لك، اختيارك أم اختيار رب العزة؟ اختيار رب العزة. أيهما أفضل لك، اختيارك أم اختيار أمك لك أم اختيار رب العزة لك؟ اختيار رب العزة لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أيضا أحبتي الكرام، ابن القيم في مدارج السالكين يذكر كلاما بديعا للغاية عن موقف الإنسان أو مشاهد الإيمان التي يقوم بها العبد في حال تعرضه لأذية من الخلق. يعني إذا أذاك أحد، أول أمر الصبر، فيه إشكالية هذه؟ لا، هذا واجب عليك، يجب أن تصبر. الأمر الثاني الرضا. الأمر الثالث الشكر. أيضا تتفكر كم في هذا البلاء من نعم. يعني رجل اغتابك في مجلس، هذه أذية صح أم لا؟ صحيح أذية. إذا نظرت لها من جانب آخر، من جانب من يرجو فضل الله، أليس هذا الإنسان قد أهداك من حسناته؟ أجيب بلى، يعني قدم لك خدمة بالمجان، قدم لك هدية. يعني إذا فكر الإنسان في هذا هان عليه هذا البلاء. ثم أيضا يقول ابن القيم العاقل لا ينشغل باله بالانتقام. لماذا؟ التفكير في أذية الناس لك يقطعك عن الله أم لا؟ يقطع والله. بعض الناس إذا فكر في الأذية يقول حتى صلاة الجماعة ما أقدر أروح المسجد، هذا موجود من شدة التفكير. قال لي أحد الأشخاص أوذي من قبل بعض أصدقاء، قال سبب لي الأمر ضرر، يعني ذكر لي تفاصيل الأضرار، شيء من أعجب ما يكون. بل بعضهم قد يمرض ويقع في ابتلاءات كبيرة جدا لأنه فكر في أذية الناس له. والعاقل يعرض عن هذا ويتفكر فيما عند الله. ثم أيضا جاء عن بعض السلف من صبر على كلمة يكرهها وقي شرا عظيما. يعني أحيانا بعض الناس يؤذيك أذى واحد، واضح بارك الله فيكم، يعني عندك مسؤول في العمل آذاك مرة واحدة، إذا فكرت بالانتقام منه انتقامك هذا سيرد لك أذى المسؤول بكم مرة؟ 20 مرة. فهمت بارك الله فيك؟ فالانتقام ما يأتي في الغالب بالنفع عليك. يعني رجل آذاك بسيارته في الطريق فأعرضت عنه شر وانتهى، لو رديت له سيسكت؟ سيرد لك الإساءة 20 مرة، ثم بعد ذلك تريد الخلاص من هذه الإساءة بس تقول له الله يرحم والديك اتركني، ما يتركك. ثم ينبه ابن القيم على مسألة أخرى، من انتقم هل يأمن أن يرد الأذية بقدرها؟ أجيب، تأمن هذا؟ ما تأمن، فقد ترده الأذية بأكثر، فمن يكون الظالم؟ أنت. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك هذه أمور ينبه عليها ابن القيم، ولو فكر فيها العاقل يجد والله أنها أمور تقوم على تعظيم الله وعلى تعظيم شأن التوحيد والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذا من لطيف تأثير التوحيد على قلب الإنسان. فالإنسان إذا علم أن هذه المصيبة مقدرة من عند الله هان الأمر عليه، اسعى في دفع هذه المصيبة بما تقدر عليه مع التسليم والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض المصائب ليس لها حل إلا الصبر، يعني بعض الناس عنده والد مثلا سيء الطباع، طيب إيش تفعل؟ الصبر، ما في حل آخر، كيف الصبر بارك الله، اصبر ويأتي الله بالفرج. ويقولون من صبر على المصيبة يهون الله عليه هذه المصيبة. يقول ابن حزم كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا الهم، يبدأ كبيرا ثم يصغر. لذلك من صبر على المصيبة بعد سنوات تذكر الآن أي مصيبة مرت عليك كيف تنظر لها؟ تضحك، واضح بارك الله فيكم. ثم أيضا تذكر أمر آخر، حديث الذي يغمس غمسة في الجنة وكان أكثر أهل الدنيا بؤسا، يعني ما في واحد عاش حياة مثل هذا الإنسان، فيقال له هل مر بك من بؤس قط؟ قال لا يا رب، نعيم الجنة ينسي كل شيء. والإمام أحمد ماذا يقول عن الدنيا؟ إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. يعني هذه الدنيا والله موضوعها يسير، واضح بارك الله فيكم. يعني أضرب مثال، الناس كانت تتكلم عن ارتفاع أسعار البترول، طيب الشهر هذا انخفض، صار الكلام من الماضي. الله يرضى عليك الشيخ، الله يرضى عليك، رحمة الله واسعة وعظيمة، علق قلبك بالله، فوض أمرك إلى الله. أما الكلام الزايد وغيره، طيب سيخفض سعر البترول يعني كلامك هذا؟ والله ما يخفض، واضح بارك الله فيكم. فهذا لا نفع فيه. لذلك إخوان الكرام، من النقاط أحيانا يعني أدخل في حسابات بعض من توفاهم الله عز وجل فجأة، تجد بأن قبل وفاته يتكلم عن السياسة وعن كذا وعن كذا وينتقد وما أدري إيش وغيره، ومات فجأة الآن في قبره، ينفع هذا الكلام؟ ليته كتب سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. واضح بارك الله فيكم. والله إخوان الكرام بعض الكلام ترى والله لا أقول لا ينفع، لا بعض الكلام يضر، ما أقول ما ينفع، لو كان ما ينفع مرات الأمر يسير، بعض الكلام يضر والله يضر ضرر عظيم. فلا تنشغل بهذا الكلام، وانشغل في ما يصلح قلبك. وأيضا ابن القيم يذكر بأن التفكير في الهم والمصيبة يقطع اجتماع القلب على الله، لأن القلب يتشعب، واضح بارك الله فيكم. تريد تصلي وتخشع في الصلاة، بالك وين؟ في المصيبة. تريد تذكر الله، بالك في المصيبة. ففوض أمرك إلى الله وتجاهل هذا الابتلاء، والله المستعان. قال كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، كفر لا يخرج من الملة، الكفر الأصغر وهو كفر لا يخرج من الملة. طيب النياحة على الميت لماذا شدت فيها؟ لأنها تفيد، أو يعني يفهم منها نسبة الظلم إلى الله، واضح بارك الله فيكم. كان بعضهم يقول: يا رب ليش ابتليتني؟ طيب شو تقصد يعني؟ هذا ظلم وقع عليك من الله؟ حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وليس من النياحة على الميت بكاء الإنسان من المصيبة مع صبره وإيمانه ورضاه واحتسابه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من النياحة. النياحة معروف، البكاء مع ذكر مآثر هذا الميت والدعاء بدعوى الجاهلية: يا ويلاه، يا ثبوراه، إلى غير ذلك. ما سمعت؟ نعم نعم. وتمزيق الثوب وجر الشعر ولطم الوجه، وبعض الناس يفعل هذا. حتى أحيانا تجد يعني لا، بعض القرابة أو أحيانا بعض الناس يعني يكون من أرحامك يعني وقريب لك. رأيت مرة رجل في عزاء توفي عندهم 2 من الشباب في حادث واحد، وكانوا من الصالحين. هذا أمر أدركته وأنا صغير، يعني كان فيهم صلاح وتقوى وعبادة، وكانوا محبين للعلم، محبين للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وعلى منهج طيب. فخالهم لم يتحمل هذه المصيبة فمزق ثوبه. لا يجوز هذا الأمر، وأنا أجزم إن شاء الله بأن هذا القريب لو كان على قيد الحياة لأنكر عليه وما رضي بهذا الأمر أبدا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. رواه الترمذي بسند جيد. في مسند الإمام أحمد خبر آخر فيه تقريب لهذا الخبر الذي بين أيدينا، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه، فإن الله قد ذهب بالشرك وجاءنا بالإسلام. فجاء الرجل فولى الرجل لما ذكرته، تذكر لما خرج من عندها ضرب وجهه في حائط فأصيب بجرح في وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عير، العير الجبل الكبير الموجود في المدينة. قال ابن القيم في زاد المعاد، وابن القيم في زاد المعاد أيضا له فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع حر المصيبة، أيضا هذا أمر جميل ومفيد أن يقرأه الإنسان. قال: وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. نكمل قليلا بعد الأذان، بارك الله فيكم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الأخوان الكرام، جاء عن بعضهم أنه قال: دخلت على رجل يقال له إبراهيم المقرئ، وقد رفسته بغلته فكسرت رجله، فقال: لولا مصائب الدنيا لقدمنا الآخرة مفاليس، ما لنا أجر. واضح بارك الله فيكم. فالمصائب فيها أجر عظيم. فإن قال قائل: هل أتمنى المصيبة؟ لا، لا تتمنى المصيبة، وسل الله العفو والعافية. لماذا؟ من الذي يضمن لك أن تصبر عند المصيبة؟ فكم من إنسان تمنى البلاء ثم ندم بعد ذلك ندما عظيما. ويذكر هذا عن بعضهم أنه كان يتمنى أن يبتلى، فابتلي بحصر البول فكان يتألم ويبكي من شدة الألم، ففرج الله عنه. فكان يمر على بعض صبيان الكتاب ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب. واضح بارك الله فيكم. يقول بأنه زعم أنه يصبر، فتبين أنه كاذب ولا يقدر على الصبر. فسل الله العفو والعافية، لأن الإنسان إخوان الكرام قد يبتلى بابتلاءات عظيمة فلا يصبر. ذكر لأحد الأشخاص، وإن كان الموضوع بعيد، يقول: على كلامه، أنا أنقل كلامه، يقول بأنه تربينا وعرفنا كلام أهل العلم في المظاهرات والثورات وغير ذلك والسمع والطاعة. قال فلما عصفت ببلادنا بعض الفتن وخرجوا على ولي أمرهم، قال خرجنا مع الناس ننظر يعني، فهو يذكر لي قال إذا رأيت جموع الناس هؤلاء وهم كأمواج البحر، قال يطيش عقلك، لا يبقى عقلك معك وينساق الإنسان معه، فلذلك سل الله دائما العافية، لا تتمنى البلاء، فوالله قد يكون الإنسان أو يقع الإنسان إلى يقع على الإنسان ابتلاء عظيم فلا يصبر فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لكن لو وقع البلاء اصبر. واضح بارك الله فيكم؟ أما الإنسان كأنه يقول يا رب ابتريني بما شئت، يا رجل اتق الله، خاف الله عز وجل، سل الله العافية، هذا هو الأمر النبوي. فإن وقع البلاء احمد الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أحد الأشخاص، هو رجل طيب يعني، لكن الشيطان يلبس على الإنسان. وقع على ابنه حادث خطير، قال فجئت والناس مجتمعة فوجدت هذا الابن مرمي وفي وضع صعب، أسأل أن يخفف عنهم إلى يومنا هذا. قال فتسلطت علي هواجس من الشيطان، خشيت أن أخرج معها من الإسلام، هذا كلامه. فلذلك الإنسان ينتبه، سل الله العافية دائما، واطلب من الله أن يثبتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب عندنا مسألة، موضوع الأنين عند المرض، هل ينافي الصبر؟ يعني أحيانا بعض الناس يتأوه بسبب المرض أو الألم، فهذا الأنين على نوعين، أنين بارك الله فيكم استراحة وتفريج، يعني أحيانا يكون عند الإنسان ألم يتأوه معه، هو ما يقصد الشكاية لكن الألم عظيم جدا، يمسك نفسه لكن يتألم، فهذا والله أعلم لا حرج فيه، لكن تركه أفضل. واضح بارك الله فيكم؟ الإمام أحمد عند الاحتضار قال لابنه عبد الله أخرج لي حديث طاووس، طاووس بن كيسان، يقول طاووس كل شيء يكتب على المريض حتى الأنين، فترك الأنين. واضح بارك الله فيكم؟ عند النزع والاحتضار الأمر صعب، فتركه الإمام أحمد. أما إذا كان الأنين أنين شكوى فهذا مكروه، أما لو كان الأنين أنين جزع هذا شيء ثاني، طبعا محرم هذا الأمر. طيب لو واحد أخبر وقال يا فلان أنا مرض بمرض شديد، يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ يجوز. من عجيب ما مر علي من أخبار ما ذكره ابن القيم في عدة الصابرين، قال المروذي دخلت على أبي عبد الله الإمام أحمد وهو مريض فسألته عن حاله فتغرغرت عيناه وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. يبدو أن الإمام رحمة الله تعالى عليه تعرض إلى يعني مرض عظيم، فلذلك على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر ويطلب ما عند الله. ثم نقطة أخيرة أحبتي الكرام، إذا وقع عليك أي ابتلاء اسأل نفسك هذا السؤال، سلم لك الدين؟ ما بعده هين. واضح بارك الله فيكم؟ دينك سلم لك، ما بعده هين، الولد يعوضك الله خير إما في الدنيا أو في الآخرة، الزوجة يعوضك الله خير إما في الدنيا أو في الآخرة، الوالدين يعوضك الله خير إما في الدنيا أو في الآخرة، الدين إذا راح كيف ستعوض؟ واضح بارك الله فيكم؟ ما العوض الذي سيكون عن الدين؟ لذلك قد يبتلى الواحد منا بذهاب شيء يسير من ماله فلا ينام، ولو ذهب شيء من دينه لا يبالي، يعني الأمور سهلات يعني ولا كأن في مشكلة. فلذلك لابد أن نبكي على قلوبنا، نسأل أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.